حتى أرجع إلى الصواب. قال:
أما لو كان لا يحضر ولا يسمع هذا الوهم أو هذا الخطأ إلا الطلاب، فإن من الأليق ألا تنبهه في مكان الدرس.
نعم، يقول: أما إذا كان من يحضر الدرس هم الطلبة هم أنفسهم، فخارج الدرس بعد ما أنت تقول: يا شيخ قلت كذا وكذا وكذا، يصحح الخطأ في الدرس القادم، يقول لطلابي: أنا قلت كذا وكذا أخطأت، الصواب كذا وكذا، لأنه لن ينتشر. ولكن لو نبهه أيضا في نفس الدرس بأدب لا يمنع، يقول: يا شيخ أنت تريد كذا أو كذا، أنا سمعت كذا، فإما أن يصحح إخوانه ما قال، وإما أن يقول: لا، أنت الذي وهمت، الشيخ أصاب، أو أنت أصبت، وما قال الشيخ هو الوهم، أليس كذلك؟ فهذا يرجع باختلاف الأحوال ومن كان يتكلم، فإنه قد يقبل وقد لا يقبل. قال: يعني ليس قد يقبل الحق وقد لا يقبل، لأنه رغم عن أنفه يجب أن يقبل الحق، لكن أقول قد يقبل في نفس المجلس، لأنه يقبل أن يقف قليلا ثم يجيب ويتكلم، وبعضهم لا يريد أن يستمر، ما يريد أن يقاطع ويقف، لأنه يريد أن يمضي بعد نهاية الدرس، تستطيع أن تنبه يعني عند الأسئلة، وهذا أمر عندنا ولله الحمد، نحن نفتح مجال للأسئلة، فإذا كان هناك شك أو وهم فيقول الإنسان: نحن سمعنا كذا وكذا، ما هو الصواب؟ لا نمانع من ذلك، أليس كذلك؟ قال: لأن الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع، هذا أمر لابد أن يقعد في النفوس، الحق من أي أحد جاء لابد أن يقبل، إن كان من صغير أو من كبير أو مساوي، لابد الإنسان أن يقبل الحق. قال:
فإذا خرج تلتزم الأدب معه وتمشي معه وتقول: سمعت كذا وكذا فلا أدري أوهمت أنا بالسمع أم أن الشيخ أخطأ مثلا.
انظر إلى الأدب، يقول: ما أدري هل أنا وهمت في السمع أو أنت قلت كذا، فهنا يبدأ يبين الحق، إن كان أخطأ سيقول: أنا الذي أخطأت وأتوب إلى الله مما قلت، وإن كان التلميذ وهم، لأنه قد يهم أيضا التلميذ في سماعه، وهذا يحصل، فيقطع على إخوانه لغير فائدة، لهذا كان من الأدب أنه يترك هذا الوهم ويكتبه إلى أن يأتي وقت الأسئلة، فيقول: أنا سمعت كذا وكذا، ما أدري هل أنا الذي وهم أو في الأمر شيء آخر، فيبين له، أليس كذلك؟ قال:
قال المصنف رحمه الله تعالى: واحذر أن تعامله بما يضجره، ومنه يسميه المولدون حرب الأعصاب.
نعم، وهذه مسألة مهمة جدا للطالب مع شيخه وحتى مع غيره، هذا إذا كان مع غيره، فما بالك مع معلمه، إياك أن تكون ممن يكون صاحب هذه الصفة، حتى لو لم يكن هذا شيخ لك، لو كان شيخ آخر إذا جلست عنده إياك أن تعامله بهذه الطريقة، لأنه سيضجر منك، وقد يؤدي هذا إلى طردك من المجلس وحرمانك من العلم، أليس كذلك؟ لماذا؟ يقول رحمه الله: لا ما في، وين تمارسون؟ نعم، واحذر أن تمارس معه ما يضجره. نعم، واحذر أن تمارس معه ما يضجره، بدل أن تعامله، يعني بدل أن تعامله تمارس معه. طيب، لا شك هذا الأصل هو الصواب، واحذر أن تمارس نقاط. أين تمارس؟ نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: واحذر أن تمارس معه بما يضجره، ومنه يسميه المولدون حرب الأعصاب.
نعم، حرب الأعصاب، وهذا من التنبيه الذي كنا نتكلم عليه الآن، وضح لكم، يعني تنبهنا وعرفنا الصواب. فهنا قال: احذر أن تمارس معه حرب الأعصاب. ما هي حرب الأعصاب؟ قال:
بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل.
وهذه مصيبة، يأتي لا ليطلب العلم ولكن ليختبر الشيخ، يأتي بأسئلة عجيبة، فقط يريد أن يختبر، اختبره في النحو، اختبره في كذا، اختبره في كذا، ليس هذا من ديدن السلف، وليس هذا من فعل السلف. أنت إذا أتيت إلى هذا الشيخ وتثق بعلمه، فلا شك أنك لا بد من التأدب ولا تستخدم هذه الأمور. أما لو كنت تعلم أن إنسان مخل بالعقيدة وتريد أن تنضحه أمام الناس، وتعرف بأنه رجل صاحب بدع وينشر بدع، هذا لا شك أنك تستخدم معه بعض الأساليب التي تضح. وضح لكم؟ أما والرجل على الجادة وتعلم بأنه فلا يجوز، حتى لو كان رجل على بدعة وأنت غير مستعد له، إياك أن تخوض معه، لأنه قد يوقعك في الفضيحة فتصبح العقيدة الفاسدة صحيحة بالنسبة للناس، لأنهم سيرون الباطل حق. يقول فلان انظروا ما عرف يجيب، فإياك إياك أن تخوض في أمر أنت لست أهل له. وكذلك حتى مع معلمك ومع شيخك، فلو استخدمت هذا الأسلوب وتضجر منك قد يقول كلمة أنت لا ترغبها. الإنسان عليه أن يختار ويعرف ما يقول. حرب الأعصاب هذا لا يستخدم إلا مع الأعداء، أما مع إخوانك ومع معلميك فإياك. يقول رحمه الله،
قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا صحيح، بعض الناس يقول أمتحن الشيخ فيأتي بأسئلة.
ولهذا يعجبني ما جاء عن الإمام أحمد ويحيى بن معين وآخر معه، كانوا جلوس عند علي بن المديني أو غيره، فكان يحدث، فقال له، قال الإمام أحمد: ما رأيك لو اختبرنا الشيخ؟ قال: كيف؟ قال: نعرف أن الشيخ يحدث من حفظه، ما رأيك لو اختبرنا؟ قال الإمام أحمد: إياك، فالرجل متقن. قال: نضع له الأسانيد، نخلط، نضع إسناد لحديث وذاك الإسناد نركبه على حديث آخر ونسأله، ننظر هل يتفطن لهذا أو لا يتفطن. أنا أريد فقط أن أفعل هذا. طبعا النسيان مني من هؤلاء، ولكن الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين هؤلاء، وكان شيخهم معه الدارقطني، هو كان الشيخ، نعم هو السائر الدارقطني وعلي بن المديني والإمام أحمد، من كان الشيخ نقول ما تذكره، أنا هذا الذي الآن أبحث عنه. المهم، فيقول: فجاءوا إلى مجلس العلم فقال: يا شيخ عندي سؤال. قال: تفضل. قال: حديث إسناده كذا وكذا، ثم ساق الحديث مع المتن، ثم قال: وحديث آخر إسناده كذا وكذا. فنظر الشيخ إليهم، ولحفظه علم بأنها خدعة وأنه كمين، فقال الإمام أحمد: أما أنت فلا أظن أنك تفعل هذا ولا تفعله، لأنه يعرف بأنه مؤدب جدا. قال: وأما أنت، قال لمن؟ لدارقطني. فنظر إليه فقال: أما أنت فهو الذي يفعل هذا. فركله بقدمه فسقط على الأرض. انظر في الدرس، ركله. فجاءوا إليه، قال: والله إن تلك الركلة كانت أحب إلي مما قمت بفعله، لأنني عرفت أن الرجل متقن، فتلك الفعلة كانت أحب إلي. ولهذا ما أجابه وما قال بأن الحديث مركب كذا، عرف. فانظر، لا ينبغي أن يفعل هذا. ولهذا الإمام أحمد أبى، لأنه علم أن هذا ليس من ماذا؟ من أدب المتعلم مع المعلم. وهنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: بعض الناس ماذا يقول؟ قال:
بعض الناس يقول أمتحن الشيخ فيأتي بأسئلة معضلة ويبدأ يسأل، كلما أجاب الشيخ بجواب إذا كان كذا الحكم وإذا كان كذا، ويصعده 100 درجة بهذه التقديرات، ويشوف هل يضجر ويمل ويغضب. فما
نعم ينظر هل يضجر يمل يغضب، يعني ينظر للشيخ هل يتحملني، كيف يستطيع، هو بشر، ووقته ليس لك أنت فقط، وقته لإخوانك أيضا الذين جلسوا معك. فيقول الشيخ رحمه الله:
فما رأيه لو غضب الشيخ في هذه الحال، هل يحق له ذلك؟ نعم
نعم، لو غضب الشيخ عليه وقال له أسكت، هل يحق له ذلك أو لا يحق؟ يحق له ذلك، لأنه يضيع وقته ووقت إخوانه بغير فائدة. بل
ولو ضرر الطالب هذا ينظر فيه،
يعني وهل يجوز له أن يطرده من المجلس؟ هذا يقول محل نظر، إن كان يعلم بأن هذا الطالب من الذين هم على الجادة ويريد، فلا شك أن هذا على الشيخ أن يحافظ على طلابه وعلى هذا الطالب. أما إن كان يعلم بأن هذا ليس كذلك وهذا لا يبالي بالعلم، يقول له: أنت لا فائدة من وجودك، تشوش على الطلاب وتمضي، إذن لا تأتي أفضل. أليس كذلك؟ وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. قال:
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك.
وهذا أمر أيضا مهم. بعض الطلبة ما شاء الله انقطع عن الشيخ فجأة، ما السبب؟ والله ذهب إلى الشيخ فلان الثاني، وبعد سنتين الشيخ الثالث، وبعد 3 سنوات الشيخ الرابع، وهكذا يتنقل من مكان إلى مكان لم يتقن فن عند شيخ من الشيوخ. بالله عليكم، هل يصلح أن يكون هذا طالب علم؟ إذا أردت أن تنتقل تعرف بأن الشيخ مثلا لا يدرس هذا الفن، وأردت أن تدرس عند الشيخ الفلاني فاستأذنه، فإن هذا أولا أدعى لقلبه، فإنه يقول: والله فلان جزاه الله خير، استأذنني، وهذا دليل على أدبه. فقد يدعو لك هذا الشيخ بالتوفيق، وتكون ساعة إجابة فتوفق، أليس كذلك؟ هذا قد يحصل. وقد يكون الشيخ يعلم من ذلك الذي ستحضر عنده ما لا تعلمه أنت، فيقول لك: نعم احضر عنده، ولكن احذره من جهة العقيدة، فإن الرجل فاسد في العقيدة، الرجل فاسد في المنهج، قد يحذرك من أمور أنت لا تعلمها، أليس كذلك؟ وأنت لما وثقت بشيخك عليك أن تستشيره في جميع أمورك حتى تستمر في العلم وأنت وقلبك مطمئن، تعرف عند من تحضر وعند من تدرس وعند من تطلب العلم، حتى لا تمضي من عمرك سنوات تضيعها هكذا هملا وهدرا، ثم قد تحضر عند إنسان فاسد العقيدة يزرع لك العقيدة الفاسدة من حيث لا تشعر، يجعلك مؤول للصفات محرف، يجعلك كذا وكذا، منحرف في المنهج وأنت لا تدري، فهذه مشكلة لابد من السؤال. قال:
والشارح رحمه الله تعالى: إذا بدا لك أن تنتقل إلى شيخ آخر أو أن تتعلم من شيخ آخر علما آخر غير الذي تتعلم على شيخك، فإنه من الأدب أن تستأذن للفائدة التي ذكرها الشيخ بكر، لأنه أدعى لحرمته.
نعم، أدعى لحرمته، لأن هذا أدعى لحرمة الشيخ الذي علمك، فلما تقول له لا يضرك شيء، أليس كذلك؟ والإنسان يشاور، وشاوره في الأمر، الإنسان يشاور في أمره، بل حتى الشيخ يشاور طلابه في تدريس كتاب في كذا، لأن هذه المشورة لا شك أنها تنفع الجميع، هذا لا طير فيه ولا عين. قال:
وأملك لقلبه ومحبتك والعطف عليك، ثم إنه قد يعلم عن الشيخ الذي تريد أن تذهب إليه ما لا تعلمه أنت.
نعم، يقول قد يعلم عن الشيخ الذي تريد أن تذهب إليه ما لا تعلم أنت. نعم، هذا قد يحصل كما بينت لكم. قال:
لأن كثير من الشباب
فينصحك، فيعطيك نصيحة تبين لك حال هذا الرجل الذي ستذهب إليه حتى لا تضيع عمرك ووقتك، فيقول لك فلان ماذا ستدرس عنده؟ تقول: والله أنا أدرس عنده عقيدة. يقول: لا تذهب. لماذا؟ فلان لا يصلح في العقيدة. تقول: والله أنا أدرس عليه مادة النحو. يقول: نعم، لكن هناك الشيخ فلان، اذهب إليه فإنه أقوى. قد يوجهك إلى أمر أنت لا تعلمه، أليس كذلك؟ يقول لك أريد أدرس أصول مثلا، أصول فقه، يقول: اذهب إلى فلان فإنه أقوى، لأنه هو قد لا يكون يدرس شيخك هذا العلم، فيوجهك إلى أمور أنت لا تعلمها، أليس كذلك؟ قال:
لأن كثيرا من الشباب الصغار قد يغترون بأسلوب أحد من الناس وبيانه وفصاحته.
وهذه مشكلة، بعض طلاب العلم ما شاء الله ينظر إلى فلان بليغ فصيح يتكلم ببلاغة وفصاحة، ما شاء الله هذا، انظر كيف لما يتكلم، لما يخطب من غير ورقة ويأتي بالكلام ما شاء الله، إذن هذا أكيد فقيه عالم. لا يلزم هذا، أليس كذلك؟ كم من عالم ليس عنده هذه الأمور وهو عالم جليل، فلا تغتر بتلك الفصاحة ولا تغتر بتلك الأمور، فاسأل عن حاله وانظر إلى ما عنده من العلم بعد ذلك أقدم عليه، أليس كذلك؟ أما أنك تقدم لأجل بلاغة رأيتها عنده هذا خطأ، لأن البلاغة ليست كل العلم، هي جزء يسير من العلم، أليس كذلك؟ قد يكون ما شاء الله بليغ ولكن لا فقه عنده، ويكون صاحب عقيدة غير سليمة، ثم تضيع عمرك وأنت لا تدري بسبب أنك انخدعت، فإياك أن تنخدع. قال:
فيظنونه ذاك الرجل العظيم، لكنه على خطأ، لذلك ما استئذان الشيخ له فوائد، منها ما ذكره الشيخ بك ومنها ما أشرنا له الآن.
نعم، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إياك
إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحببت قبل أو بادئ ببدء أحببت أن أنبه على ما نبهت عليه في درس المذكرة، وهو أن الدروس ستتوقف إن شاء الله لمدة 4 أسابيع، لمدة 4 أسابيع، وبعدها نستأنف بإذن الله تعالى، وبداية الأسبوع نستمر على هذه الدروس، وبعدها سأبين لكم بأننا سنبدأ في المصطلح وفي العقيدة بإذن الله، وأحدد لكم ما هي الكتب، وكذلك الوقت الذي سنأخذ فيه هذه الدروس. إذا استأنفنا إن شاء الله بعد 4 أسابيع، أول أسبوع نستمر على نفس الكتب، وأبين لكم في هذا الأسبوع إن شاء الله إن كنا سنبدأ بكتب جديدة في المصطلح وفي العقيدة، سأبين هذه الكتب إن شاء الله في وقتها. قال المصنف
رحمه الله تعالى إلى آخر جملة من الآداب: يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية.
نعم، وهذه قد مرت معنا، هذه الآداب كيف يكون أو يعامل الطالب شيخه في الآداب التي مرت بنا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، أي من الطلبة الذين يوفوا حق شيوخهم. نعم.
أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضا الأدبي، وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية،
وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنسب. واضح؟ يعني الشيخ هو أب من جهة الدين، أليس كذلك؟ لأنه معلم لك. قال:
واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق.
وهذا أيضا قد مر معنا، بقدر ما كنت مقدر للعلماء بقدر ما كنت على نجاح وفلاح وارتفاع وتقوى وعلم بإذن الله، وعلى قدر البعد من ذلك كان الإخفاق. قال:
تنبيه مهم، أعيذك بالله من صنيع العاجل.
نعم، لما بين آداب الطالب مع شيخه كأن الشيخ رحمه الله تعالى خشي أن يفهم من تلك الآداب كما فهم بعض الصوفية في الغلو فوقعوا، فخشي الشيخ من ذلك، فقال: أحببت أن أنبه إلى هذه الأمور، بأن الطالب يكون مع شيخه كما يكون مع والده، يكون محبا له، لكن لا يعني ذلك أنه يوصله إلى درجة من النبوة، أو يوصله إلى درجة أنه يكون كما سيأتي. لا، لابد أن تكون هناك حدود، وهذا أمر لا شك فيه. قال:
والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارج عن آداب الشرع.
نعم، والطرقية والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارج عن آداب الشرع. نعم، هؤلاء المبتدعة وكذلك الطرق، وكلكم يعرف الطرق ما شاء الله، ما أكثر تلك الطرق، ومن الخضوع الخارج عن آداب الشرع بأن يكون خاضع له، وذلك الخضوع قد يوقعه في النهي بأن يركع له، أو يسجد أو 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 يفعل أفاعيل، هذه الأمور لا شك في تحريمها ولا تجوز. ولهذا قال:
لحد الأيدي وتقبيل الأكتاف والقطع على اليمين باليمين والشمال عند السلام.
نعم، لن نتكلم حتى يأتي كلام الشيخ ونبين، لأنه كما سيأتي أول مرة نسمع بأن هناك من يلحس أيدي الشيوخ، هذا أول مرة نسمع به، أليس كذلك؟ هذا من العجب العجاب أنه يرد. قال:
كحال توسد الكبار للأطفال والانحناء عند السلام.
نعم، كحال توسد الكبار للأطفال كما يفعلون مع الصغار، والانحناء عند السلام، وهذا لا يجوز أن تنحني لأي إنسان كائن من كان، لا يجوز أن تنحني تعظيما له. أما إن انحنيت لأجل أمر آخر لا تستطيع إلا أن تقوم به، مثل أنك تأتي وتأخذ شيء من أمامه، انحنيت أنت تقبل رأس والدك مثلا، والوالد ما شاء الله أخصر عنك وأنا مضطر، هذا ليس انحناء له، هذا أمر عار. أما أنك تنحني تعظيما له هذا الذي لا يجوز. وضح لكم؟ فإن هذا أمر محرم لا يجوز. قال:
واستعمال الألفاظ الرخوة المتفاضلة سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ القدم والعبيد.
وإن كان هذا سيبينه الشيخ رحمه الله الآن. قال:
قال الشارح رحمه الله تعالى: أعيذك بالله، معنى هذه الجملة يريد بها التحذير من هذا.
نعم، أعيذك بالله الإعاذة والعوذ واللود كما هو معلوم، وبينت لكم ما فيهما. قال:
من هذا لحظ الأيدي، هذا ما سمعناه أن يخرج الإنسان لسانه ويلحس الأيدي لكن تقبيل.
نعم، هذا ما ورد، يعني ما سمعنا به. ومن الغريب أن الشيخ ربما وقف على بعض الكتب أو وقف على أناس يفعلون ذلك، وهذا والله من العجب، لكن قد يقع عند بعض من يعتقد في الشيوخ الكرامات، ما شاء الله يلحس حتى اللسان يصير ماذا؟ بليغ وفصيح، وهذا سيبقى عزكم الله كالكلب طوال حياته، لن يكون فقيه ولن يكون كذا وكذا، لأنه اعتقد أمور مخالفة لماذا؟ للشرع. ولا شك أن البركة في الشيخ موجودة، لكن ليست البركة التي يظنها أولئك الطرقية، وإلا لا شك أن المؤمن فيه البركة، الله جل جلاله جعل فيه البركة بدعائه، هذا أمر قد تكلم عليه السلف، ومن أراد فليرجع إلى الكتب التي ألفت في التبرك وأنواعه وأحكامه، فأجاد من صنف في ذلك من العلماء، ارجعوا إليها تجدون ما قلت لكم. نعم،
لكن تقبيل الأيدي فلا بأس به ما لم يخرج عن حد الإفراط والزيادة.
نعم، تقبيل الأيدي يقول لا بأس به، وهذا لأهل العلم وللوالد، فهذا لا بأس به، ولكن لا يخرج عن حد ماذا؟ حد الزيادة والغلو، حد الزيادة والغلو. قال:
وتقبيل الأكتاف ليس أيضا مذموما. على كل حال، عندما يأتي الإنسان من سفر فلا بأس أن يقبل هامته وجبهته وكذلك بأكتافه لا يضر، إلا إذا اقتضى ذلك انحناء كذلك القبض.
نعم، إلا إذا اقتضى ذلك انحناء، يعني إذا أدى إلى أن ينحني تعظيم، وإلا لا شك أن الإنسان قد يقبل من هو أقصر منه، لا يستطيع إلا أن يجلس ويقبل، هذه ما يتصور، صحيح؟ فالمقصود بأنه لا ينحني له، مثلا يسلم ينحني، هذا أمر لا يجوز، يتعمد الانحناء فإنه مخالف كما تعلمون، لأن الانحناء فيه نوع تعظيم كالركوع، والركوع والسجود إنما لله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، ولكن هذا أمر لا يجوز إلا لله جل جلاله. قال:
كذلك القبض على اليمين باليمين والشمال، هذا أيضا لا نرى فيه بأس، فإن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه.
نعم، كفي بين كفيه، بعض العلماء قال أن ابن مسعود وضع كفه هكذا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه هكذا، ومنهم من قال بهذه الصورة أنه وضع كفه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشيخ هنا يقول لا بأس، مثلا إن سلمت أن تأخذ بكلتا يديه، ولكن لا شك أن هذا الأمر لم يرد عن السلف، والوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المصافحة، والمصافحة إنما تكون باليد اليمنى فقط، فينبغي أن نقتصر على ما ورد، فهو أحرى وأدعى لاتباع الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. نعم.
وهذا يدل على أنه يجوز أن يقبض الكف بين الكف.
نعم، ويجوز كأصل جواز يجوز، لكن تخصيص هذا القبض بالسلام هو الذي نقول أنه لا ينبغي إن لم يكن لا يجوز. وضح لكم؟ لأنه يخرج صورة السلام التي جاءت، لأن المصافحة هل هي عبادة أو ليست بعبادة؟ عبادة لا شك، لأنها تتحات الخطايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمصافحة إذا كانت عبادة، الأصل في العبادة أنها توقيفية على الصفة التي وردت، لا تخرج عن الطور التي جاءت به. وضح لكم؟ فتبقى كما هي. أما ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وإنما هذا جاء في صفة مخصوصة ولم يكن لباب السلام والمصافحة، وإنما جاء من باب التعليم، فيجوز للتلميذ أن يجلس عند شيخه وعند أستاذه ويضع كفه بين كفي معلمه، هذا أمر لا بأس به ولا نخالف به، فينبغي أن نختصر على ما ورد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وإذا اعتاد الناس أن يفعلوا ذلك عند السلام فلا حرج، لأنه ليس فيه نهي.
نعم، أما قوله ليس فيه نهي رحمه الله تعالى فنقول أنه وارد. لماذا؟ لأنها عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا، فلا نسلم بأنه وإن كان هناك ليس نهي، لكن العبادة التي وردت بصفة مخصوصة ينبغي أن تبقى كما هي، ينبغي أن تبقى كما هي، وإلا سيدخل علينا المبتدع يقول لا يوجد نهي في كذا ولا يوجد نهي في كذا. نقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ترك والمقتضى موجود للفعل ولم يفعل، فلا يجوز أن يفعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى الداعي لفعله، وهذا بينته لكم بالتفصيل، وهو ما يعرف بتروك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه يقال هذه عبادة نعم، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل المقتضى لفعلها موجود؟ موجود، وهو كثرة التودد والتحبب للإخوان. هل وجد مانع يمنع؟ لا يوجد مانع، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. إذا مع وجود المقتضى وعدم وجود المانع ولم يفعلها، أنت لا تفعلها. كالأذان للعيدين، الأذان للعيدين المقتضى موجود أو غير موجود؟ موجود، حتى يجمع الناس، أليس كذلك؟ هل يوجد مانع يمنعه صلى الله عليه وآله وسلم من الأذان للعيدين؟ لا، لا يوجد مانع، أليس كذلك؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يفعل. إذن يجب أن تترك كما ترى، لأنه بدعة، فنقول لا يفعل، لا تفعل هذه الأمور ما دام أن المقتضى موجود والمانع غير موجود ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عبادة، والأصل في العبادة التوقف، ولا يزاد عليها إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فإن ورد هذا عن السلف قلنا حيها له، نسلم به، أليس كذلك؟ وإن لم يرد نقف على تلك الحدود. لكن لو فعله الإنسان لعارض مسك بيد أخيه وهو يمشي مثلا، أو فعله لأمور أخرى غير السلام العبادة، ما في مانع، لأن الأصل الإباحة، لكن نخصص ذلك بالسلام هو الذي نحن نقول بماذا؟ بمنعه. وضح لكم أظن هذا التفصيل، أليس كذلك؟ قال
صحيح أن المصافحة باليد مع اليد فقط، لكن هذا من باب إظهار الشفقة والإكرام كما هو معروف الآن، فلا نرى أن في ذلك بأس.
نعم، وبينت لكم ما هو البأس والمانع من ذلك.
بل إن عند السلام هذا خلق ذميم، لأنه ورد النهي عن ذلك. استعمال الألفاظ الرخوة المتقابلة سيدي مولاي هذه ما لها داعي.
نعم، الأصل أن التلميذ لا يقول لشيخه سيدي مولاي، وإن كانت هذه كأصل جائزة، ولكن لا ينبغي أن تقال. لماذا؟ يقول الشيخ رحمه الله
وإلا فالحقيقة أن الشيخ سيد لتلميذه، ولكن لا ينبغي أن يتقابل أمامه حتى لا يقول سيدي أو يقول مولاي،
حتى يقول ما دام أتيت ولكن لا ينبغي، خلاص أثبت الذي جاء. وضح لك؟ أنك لو قلت لا ينبغي ولا يقول تؤكد، ما نحتاج إلى هذا التأكيد. نعم. قال وإلا حقيقة أن الشيخ سيد لتلميذه، ولكن لا ينبغي أن يتخاذل أمامه حتى يقول سيدي أو يقول مولاي. أنا أدري أنه لا، لكن ما يستقيم الكلام، يصبح خطأ. وضح؟ صحيح أن الشيخ سيد لتلميذه، ولكن لا ينبغي، وإلا لا يصبح الكلام. هذه أنا أشرت إليها، وضعت لا حتى يستقيم الكلام، وإلا يصبح الكلام غير مستقيم. قال ولكن لا ينبغي أن يتخاذل أمامه حتى يقول سيدي أو يقول مولاي. قال
ولكن مع ذلك هو جائز من حيث الشرع.
ولكن لا نرى أنه يقول هذا. لماذا؟ لأن هذه أمور كما تعلمون قد خصصت في بعض الناس، وبين الشيخ رحمه الله تعالى فيما مضى كيف يقول التلميذ وكيف ينادي التلميذ شيخه، وهذا أولى وأحرى، فنقف على ما وقف وجاء عن السلف ولا نتعدى إلى هذه الأمور التي ليس لها داع. قال
وقال المصنف رحمه الله تعالى وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري رحمه الله تعالى في البصائر فإنه فائق السياق. قال الشارح رحمه الله تعالى أحالنا إلى هذا الكتاب المسمى البصائر فإنه فائق السياق، لا أعرف الكتاب هذا ولا اطلعت عليه.
وأنا كذلك لا أعرف هذا الكتاب ولا اطلعت عليه. أحد فيكم اطلع عليه؟ هذا الكتاب ما نعرفه، وهو أحال عليه وبين بأنه فائق السياق، فيعني يحتاج أن ينظر فيه ويراجع. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى رأس مالك أيها الطالب من شيخك.
نعم، ما هو رأس مالك من شيخك أيها الطالب؟ يعني حضورك إلى شيخك لماذا؟ ما هو السبب؟ استفد منه ما سيأتي. قال
القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله.
يا لا بد أن تنظر إلى أخلاقه وكريم شمائله، فهذا هو رأس المال من شيخك، أنك تستفيد منه هذه الأخلاق. وإن كنا كما سيأتي عند الشيخ بأنه العلم فرع، وليس كذلك كما سيأتي، بل العلم أصل، وهذه الأمور إنما هي تبع. فينبغي للطالب أن يقتدي بشيخه في أخلاقه الكريمة، في معاملته الحسنة، يقلد ويتابع أهل العلم في هذه الأمور، لا أنه يقلدهم فيما سيأتي. قال
أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد.
نعم، ولا نسلم له رحمه الله تعالى بهذا، بل التلقي والتلقين للعلم هو الأصل، وإنما القدوة الصالحة هي ماذا؟ هي زائدة ينبغي أن يهتم بها. أما لو سألنا أي طالب لماذا يحضر؟ يتلقى العلم حتى يعبد الله على بصيرة، والأخلاق وهذه الأمور تأتي تبع. إن كان الشيخ على صلاح فاستفاد نور على نور، أليس كذلك؟ قال
لكن لا يأخذك الانتفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة.
نعم، لا تقلده بصوت ونغمة. إذا أردت قلده في أخلاقه في شمائله الكريمة فتقع في هذه الشناعة، لا، أليس كذلك؟ وإنما قلده في الأمور التي هي فيها أخلاق وصفات حسنة. قال
ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك.
نعم، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك. ما معنى بتلك؟ عائد على الأخلاق، ولهذا قال بتلك، أضاف الكاف الدالة على ماذا؟ على البعد، ولم يقل بهذه. وضح لكم؟ قال بتلك أي بتلك الأخلاق، بصالح أخلاقه وكريم شمائله وبعلمه، لا أنه بجلسته بكلامه بحركاته، إنما هي صفة له تعود عليها وليست هي سبب في علمه. قال
فلا تقوى أنت بالتبعية له في هذه. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا من أهم ما يكون إذا كان شيخك على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة والشمائل الطيبة، فهو نجعله قدوة لك.
نعم، اجعله قدوة لك في أخلاقه وشمائله. لماذا؟ لأن هذه الشمائل حث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت لما تأخذ بأخلاقه وشمائله إنما تأخذ بماذا؟ بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه أمور حسنة، أليس كذلك؟ قال
لكن قد يكون الشيخ على خلال ذلك أو عنده نقص في ذلك فلا تقتدي به بهذا.
نعم، أما إذا كان الشيخ على غير الأخلاق الحميدة وكان عنده نقص فلا تقتدي به في ذلك وخذ عنه العلم فقط، أليس كذلك؟ قال
ولا تقل إذا صار شيخك عنده خلق سيء اقتديت به.
نعم، والله هذا الشيخ خلق سيء نقتدي به وشيخي، نقول لا، ليس كل ما يفعله الشيخ أنت ما شاء الله من الخلق سيء تتابعه، خذ عنه العلم وامضي إذا لم تجد من كان صاحب أخلاق حسنة. أما إذا وجد صاحب علم وأخلاق حسنة فهو حري بأن يتابع ويؤخذ عنه العلم. لهذا قال السلف في هذا الأمر في العلم، قالوا إن العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه، عمن يأخذ دينه. قال
يقول هذا كان شيخي مثلا، لأن الشيخ يكون قدوة، لكن بماذا؟
يعني لا تحتج ولا تفعل أعمال سيئة تقول والله شيخي فعل كذا أنا أقلده، نقول لا يصلح، لأن الشيخ لا يكون قدوة لك إلا في الأعمال الصالحة، أما الأعمال تلك تركها له، أليس كذلك؟ قال
الأخلاق السليمة والشمائل الكريمة وكذلك أنت. أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، والواقع أن التلقي والتلقين هو الأصل، لأن التلميذ لم يأتي للشيخ من أجل أن يتعلم منه الأخلاق فقط.
نعم، من أجل أن يتعلم منه الأخلاق فقط، لا، إنما يتعلم منه العلم. وإن كان السلف بعضهم كان يحضر عند الشيخ لأجل الأخلاق فقط، يقول نحضر حتى نتعلم الأخلاق، هذا ورد عن السلف، لكن الأصل أنه يريد أن يرفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل في طلب العلم، ثم يأتي تبع الأخلاق، ولأن الأخلاق أيضا من العلم، لأنها علم سلوك ينبغي أن يهتم بها الطالب أيضا في الطلب. قال
بل من أجل أن يتعلم منه العلم أولا ثم الأخلاق ثانيا. ففي الحقيقة أن التلقي والتلقين أمر مقصود، كما أن الاقتداء به في أخلاقه أمر مقصود أيضا. ولهذا لو سألت أي طالب علم لماذا حضرت عند هذا الشيخ لقال لأتلقى العلم، ولا يقول لأجعله قدوة لي في الأخلاق.
وإن كان هذا أيضا يرد، صحيح الأصل أنه يتلقى العلم، وأيضا يقول والله أجد عند هذا الشيخ ما لا أجده عند الآخرين، أجد عنده الأخلاق ويربينا على الأخلاق ويعلمنا الأخلاق، هذا قد يوجد في بعض الشيوخ ما لا يوجد في الآخرين، أليس كذلك؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال
وعلى كل فالشيخ شيخ في العلم وفي الأخلاق.
وهذا الأصل فيه أن المعلم لا بد أن يكون معلم في العلم ومعلم في الأخلاق، لأنه يتخذ قدوة، فإذا كان سيء الأخلاق بالله عليكم أمر خطير، أليس كذلك؟ لأن الناس تنظر إليه إلى أنه أو على أنه قدوة، فقد تقع في أخلاق سيئة تلك الناس بسبب ماذا؟ بسببه هو، وقد يطعن في الدين بسببه هو، أليس كذلك؟ قال
أما قوله لا تقلده بصوت ونغمة فهذا صحيح، لأن بعض الناس يملك حبه لشيخه أو لبعض الناس حتى يبدأ بتقليد صوته ونغمته.
نعم، بعض الناس من شدة حبه للعالم الفلاني أو للشيخ تجد أنه يقلده من حيث لا يشعر. ولهذا جاء عن ذاك الصوفي لما سقط في النهر قال الشيخ للتلميذ ما الذي أسقطك خلفي في النهر؟ أنا سقط، ما رأيت النهر فسقط، أنت لماذا سقط؟ قال يا شيخ غبت بك عني فظننت أنك أني، يعني من شدة أني أحبك غبت بك عني، غبت ما شعرت، فظننت أنك أنت أني، فأنت لما سقط أنا لابد أسقط لأنك أنت أنا وأنا أنت. انظر لا شك أن هذا تصوف ذميم، لكن القصد انظر إلى أي درجة. بعضهم قد يقلد، قلدوا في الأمور الحسنة، قلدوا، لا تقلدوا في نبرة صوت ولا تقلدوا في نغمات، لا. يقول رحمه الله:
وكذلك ولا من،
لكن إذا أتى الأمر عارض لا ينكر عليه، لأنك لا تستطيع، قد يكون من شدة ما جلس معه يتكلم بنفس كلامه من حيث لا يشعر، لا يقصد أن يقلد، لكن من شدة مجالسته لشيخه فيتكلم بكلامه وبلسانه. وهذا ملاحظ، تجد الطالب يلازم شيخه سنوات، فتجد هذا التلميذ لما تجلس عنده بعد سنوات كأنك تجلس أمام الشيخ فلان، أليس كذلك؟ لماذا؟ لا يريد أن يقلده، ولكن من شدة المعاشرة الطبع يسبقه من حيث لا يشعر. هذا لا ينكر عليه أنه لا يستطيع، وضح لكم؟ أما أنه يتكلف يقلد هذا الذي يذم، أما إن جاء عارض فلا. قال:
كذلك ولا مشية وحركة وهيئة، هذا أيضا ليس على إطلاقه، بل يقال إن كانت مشية الشيخ كمشية النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدي بها.
نعم، إن كانت تلك المشية كما كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء كأنه ينحط صلى الله عليه وآله وسلم في مشيه، فلا بأس، أليس كذلك؟ قال:
لا لأن الشيخ قدوته، ولكن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتك، وكذلك أيضا الحركة، والحركة قد تكون في بعض المعلمين، لبعض المعلمين حركة منقوطة،
حركة منقوطة. عرفت لماذا؟ وضح لك، لأنه قال قد تكون الحركة، يعني تلك الحركة خبرها حركة صفتها منقوطة، وضح لك؟
قد تكون في بعض المعلمين حركة منقوطة، مثلا لو تحرك بحركة الكلمة تحرك كل جسد.
نعم، هذا قد يوجد في بعض كل كلامه تجد أنه كأنه يعني يرقص من شدة، وهذا قد يوجد في بعض المدرسين، تجد أنه بكل ما يتكلم يتحرك يمنى ويسر سيفقر، لا شك أنها حركة منقوطة، ولكن قد يكون هذا أمر جبل عليه، يعني تعود عليه ما يستطيع، فلا يؤاخذ، هذا قد يوجد بعض عند بعض الناس، أليس كذلك؟ ولكن أيضا الحركة من المدرس مطلوبة كما سيأتي. أما المدرس يتكلم وهو ساكت لا شك أن الطلاب سيأتيهم النوم، لابد من حركة اليد، من الإشارة، من رفع الصوت، خفض الصوت، تقديم كذا، تأخير كذا، حتى الطالب لا ينام، هذا أمر لا بد أن ينتبه له المعلم. أما أنه يظل على سجية واحدة لا يصلح. ولهذا أهل البلاغة لما جاءوا إلى الالتفات، لماذا ذكروا الالتفات؟ قالوا فيه نوع جميل جدا، وهو أنه يلتفت من الغيب، من الحضور إلى الغيبة، حتى ينتبه السامع، وهذا كثير في القرآن، لأنه لو ظل على سجية واحدة ما شاء الله ينام الطالب. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله:
نعم هذا تقتدي به في هذا، لكن حركة تبين المراد أو تبين حركة النفس من انفعال هذه لا بأس بها.
نعم، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان يخطب يوم الجمعة كأنما ينذر جيشا صلى الله عليه وسلم، يرتفع صوته وتحمر عيناه، هذا معلوم من سيرته صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا بأس به. قال:
وربما تكون تنشط الطالب لأنك تجد فرقا بين معلم يكون له حركات تنبئ عن المعنى وعما في نفسه من إحساسات،
نعم، قد يكون المعلم يعني متأثر بما يقول، وهذا يلاحظ، فقد يبكي، قد يرفع صوته، وقد يخفض صوته، فهذا أمر لا بأس به كما هو معلوم. قال:
وبين معلم يسرد له العلم سردا،
نعم، يسرد لك العلم سردا كأنه يقرأ من البداية دا 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 إلى أن ينتهي، هذا ما يصلح، أليس كذلك؟ لا بد من الحركة ورفع الصوت وجذب الطالب، لأن الطالب إذا ظل على سجية واحدة لن ينتبه، لكن لا بد من إشعاره أن المعلم منتبه لك، وأن المعلم ينظر إليك، وأنه يرفع صوته ويقف حتى يكون السامع ليس على وتيرة واحدة. قال:
ولما كنت في الطلب في المعهد العلمي في الرياض يأتينا واحد يدرسنا في النحو.
وهذا مهم، مدرس النحو، إياك أن تحضر عند مدرس نحو على سجية يجعلك تنام، أو أصول فقه على سجية يجعلك تنام. لماذا؟ لأن هذه علوم آلة دقيقة، لو ما كان هذا المعلم يرفع صوته ويضرب الأمثلة ويأتي هنا ويذهب هنا يجعلك منتبه إلى ما يقول جزما ستنام. ثم إذا جاءك أنه ماذا تستفيد؟ تقول والله ما فهمت النحو والشيخ شار، لكن ما الفائدة؟ لابد، وهذا أمر مهم جدا. قال: ولهذا أنت تلاحظ بنفسك بعض العلماء ما شاء الله تسمع لهم ما تمل، وبعض العلماء قد تسمع له يجرك إلى النوم، قل ما استطعت أكمل شريط أو شريطين، وبعضهم ما شاء الله تجد الكلام متسلسل في البحث، تقول ماذا سيقول الآن في المسألة الآتية، ماذا سيتكلم، ماذا كذا، تكون منجر الذهن. وهذا أسلوب يدعو الطالب إلى أن يكون على ماذا؟ على يقظة. قال:
ما شاء الله، ولكنه يتكلم ويتحرك، كل شيء يحتاج إلى حركة، فإذا تحرك تجدنا مشدودين معه تماما.
نعم، يعني كل شيء يحتاج إلى حركة تحرك، فيقول عن الكلمة، تعرف ما هي الكلمة، كيف تعرف، ثم يبدأ يعرف، والكلمة كذا، ثم يبدأ يسرد ويتحرك حركات تبين للطالب ماذا يريد، بضرب الأمثلة، ببناء شيء، بخفض شيء، وهذا أمر لا شك أنه يجذب الطالب، بخلاف لو كان المدرس على سجية واحدة لا يتحرك. قال:
حتى لو كان عندنا نوم في الأول يطير عنا النوم.
نعم، يطير عنا ذلك النوم، يعني يذهب. لماذا؟ لأن الشيخ لا يجعلنا ننام، ما شاء الله يضرب أمثلة ويأتي بكلام طيب. أما الثاني الشيخ الذي درس عنده رحمه الله وهو
لكن يأتي واحد يتكلم،
ضار هذا يدرس الحديث لأنه قال الحديث.
لكن يأتي واحد يتكلم يسرد الحديث سردا.
نعم، أو يريد الحديث بمعنى الكلام، أي أنه يأتي ويسرد الكلام سردا، الكلمة تعريفها كذا وكذا، والكلمة والكلام واحده كلمة، وهكذا يستمر إلى أن تجد أن الطالب قد نام وهو لا يشعر. لا ينبغي للمعلم أن يكون هكذا، لا بد من رفع الصوت، لا بد من خفض الصوت، نعم قد يتعب لكن لا بد من التحمل، ما وجد إلا للتعليم، فإذا لا بد من اختيار الأسلوب الذي يجعل الطالب منتبه ويتحمل هو، أليس كذلك؟ لا بد من التحمل، وحتى يحصل على ماذا؟ على الأجر إذا أخلص النية لله واتقى الله. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى
نشاط الشيخ في درسه.
نعم، ما زال المصنف رحمه الله تعالى